السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا في مسجد السنة النبوية في مدينة فيلادلفيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، ومن يسمع معنا جميعا. إخواني في الله، فرصة جميلة، ونسأل الله أن تكون مباركة لنا ولكم، أن نتحدث عن موضوع مهم تظهر مكانته بمكانة من نتحدث عنه، وهم العلماء. ولا شك أن العلماء إخوتي في الله لهم مكانة عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ولما نالوا هذه المكانة العظيمة كان لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم، وكذلك عليهم من الواجبات ما ليس على غيرهم. فأهل العلم ذكرهم الله عز وجل في كتابه، فالعلماء شهود الله على توحيده، كما قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله عز وجل بنفسه وملائكته وأولي العلم على أعظم مشهود، وهو التوحيد. وهذا يدل على مكانة أهل العلم عند الله سبحانه وتعالى، بل بين ربنا عز وجل في كتابه أنه كلما ازداد الإنسان علما وارتفع في مرتبة العلم والعلماء، كلما ازداد معرفة بربه، وكلما ازداد معرفة بربه ازداد خشية وطاعة لله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله سبحانه وتعالى بين في كثير من الآيات فضل أهل العلم ومكانتهم، كذلك فضل العلم ومكانته. ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أن من سلك طريق العلم كان ذلك سببا لنيله كثير من الأجور والحسنات، وله من الله رفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم، وهذا في فضل العلماء، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث بين جملة من فضائل العلماء ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، ولثمرة ما يفعله العلماء من الدعوة إلى الخير والصلاح وإصلاح العباد في دينهم ودنياهم. كانت الحيتان والنملة في جحرها وكل شيء يستغفر لهذا العالم لما له من فضل ولما له من مكانة، حتى نالوا مرتبة أنهم ورثة الأنبياء. فما أعظمها من مرتبة وما أجلها من مكانة. فأهل العلم مكانتهم في الكتاب والسنة دل عليها كثير من الآيات والأحاديث. فلما كان أهل العلم بهذه المكانة وهذه المرتبة، كان على المسلم وعلى المؤمن حقا وعلى صاحب السنة صاحب الاتباع عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل باحترام العلماء وتوقيرهم بلا غلو ولا جفاء، يعطيهم حقهم من الاحترام والمكانة ولا يرضى بالطعن فيهم ولا بالاستخفاف بهم ولا بازدرائهم واحتقارهم. إن قابلهم قابلهم بأدب، وإن تكلم عنهم تكلم عنهم باحترام لما لهم من المكانة. فمن لم يحترم أهل العلم ومن لم يعرف لهم قدرهم فهذا مذموم في الكتاب والسنة وآثار السلف، وهو داخل في حرب الله تعالى. فإن من يعادي العلماء الربانيين يعرض نفسه لحرب الله، كما في الحديث القدسي الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعلماء من أولياء الله سبحانه وتعالى، فالوقيعة فيهم والتناول لأعراضهم، خصوصا إذا انضم إلى ذلك الزور والبهتان والافتراء، هو أمر عظيم وبلاؤه كبير. لذلك جعل أهل العلم وأهل السنة أعظم علامات أهل البدع الوقيعة والطعن في أهل السنة وعلماء السنة وعلماء الأثر، كما قال أبو حاتم رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. طاعن في علماء السنة وفي الحقيقة طاعن بما يحملونه من علم وشريعة ودين. لذلك ذكر أبو زرعة وغيره حين تكلموا عن الرافضة وطعنهم في الصحابة وهم علماء، قال: يريدون أن يطعنوا في شهودنا إلى رسول الله، يريدون أن يطعنوا في ديننا، الطعن بهم أولى وهم زنادقة. لذلك جعل أو استفتح الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابه الرد على الزنادقة والجهمية بمقدمة جميلة نفيسة فيها جملة من فضل العلماء، فيقول رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، انقطاع من الرسل، بقايا من أهل العلم. ما ثمرة هؤلاء على الأمة والناس؟ قال: يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين أي تزويرهم وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون يعني أهل البدع الذين يطعنون في أهل العلم، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب. فهذه مقدمة نفيسة من الإمام أحمد رحمه الله، فيها بيان مكانة أهل العلم وفضلهم، وأنهم من أعظم أسباب هداية الناس ورجوعهم إلى الحق، ومن أعظم أسباب الرد على أهل البدع وبيان باطلهم ونقض شبهاتهم. لذلك جعل السلف رحمهم الله أن من أعظم المصائب التي تصيب الأمة ذهاب العلماء، ذهابهم بموتهم. إذا ذهب العلماء تصدر الجهلاء، وما أكثرهم في القنوات وفي المنتديات وعلى برامج التواصل. ليحذر المسلم غاية الحذر من ينتسب إلى أهل العلم وليس منهم، ويحذر غاية الحذر من أهل البدع والأهواء، ولا يلقي بسمعه إلا لمن هو موثوق بدينه وعلمه من علماء السنة الكبار. فما أكثر المتشبهين بهم وليسوا منهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني ذهاب العلماء وموتهم. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك قال ابن مسعود رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، وقبضه ذهاب أهله. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. وقال: هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير. فذهاب العلماء ثلمة عظيمة، بل قد يكون ذهاب العلماء من العقوبات على جهلنا وتركنا لأهل العلم وعدم احترامهم وعدم اتباعهم والسير على ما يوجهون به من الحق. لذلك قال سفيان بن عيينة: وأي عقوبة أشد على أهل الجهل؟ أن يذهب أهل العلم. وأي عقوبة أشد على أهل الجهل؟ أن يذهب أهل العلم. لذلك جاء من التفاسير في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. بيّن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أن نقصها ذهاب العلماء وموتهم، إنه لا شك أن موتهم فيه نقص كبير يطرأ على أهل الأرض ذهاب الخير. فعلى صاحب السنة أن يجتهد غاية الاجتهاد في توقير أهل العلم وذكر فضائلهم ومحاسنهم والرجوع إليهم، خصوصا في مواطن الفتن وأماكن الزلل. فإن السلامة، كل السلامة في الاتباع وترك الابتداع. لذلك كان من أعظم مكائد أهل البدع في صرف الناس عن الحق والفصل بين شباب الأمة وشباب المسلمين وبين علمائهم، وسلكوا عددا من الطرق في فصل الشباب عن علمائهم بإلقاء ألقاب السوء على أهل العلم، وقالوا عبيد السلاطين، وقالوا علماء حيض ونفاس، وقالوا لا يفقهون الواقع، أو باتهامهم بما هم منه براء وتشويه صورتهم، أو باحتقار ما يملكون من العلم وتزهيد الناس في الرجوع إليهم. فإذا جعلوا حاجزا بين الشباب وبين علمائهم، فإلى من يرجعون؟ وإلى من يستفتون؟ وكيف من الفتن يسلمون؟ فإذا خلى الجو بعد ذلك لهم، ربوا شباب الأمة على الضلال وعلى الخروج وعلى الانحراف، وسلكوا بهم مسالك البدع والأهواء. ولا شك أن الرجوع إلى أهل العلم والاقتداء بهم من أعظم أسباب النجاة، خصوصا في عصرنا هذا، العصر الذي انتشرت فيه الفتن والبلاء والمحن، وانتشرت الشبهات عبر هذه الوسائل الحديثة. فعلى المسلم أن يكون رجاعا لأهل العلم، قارئا لكتبهم، سامعا لمحاضراتهم، ولا يلقي بسمعه إلى كل أحد، ولا يركن إلى كل كتاب. السلامة، كل السلامة في الاقتداء بأهل العلم وسلوك طريقهم على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ من بقي من علمائنا، وأن يرحم من ذهب منهم، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة إلى الممات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد. The Sheikh first begins by welcoming all the brothers and the sisters in Philadelphia and in Germantown. And he says that I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you all and to guide us all upon the kitab and the sunnah. The Sheikh first starts by saying, my brothers, it's a great opportunity and we ask Allah to bless it that we talk about a very important topic. And the importance of this topic is in relationship or in relation to the importance of those who are speaking of, and they are the scholars. The Sheikh then says, no doubt that the scholars, they have a great status in Islam and they are elevated in status. And Allah subhanahu wa ta'ala, He clarifies their elevated status in the Quran and in the Sunnah. And since the scholars have reached this great status, then they have rights upon us, which is specific for them. Likewise, they have obligations which are specific for them. Allah subhanahu wa ta'ala says, speaking of the scholars, Allah says that the scholars, they testify to la ilaha illallah. Allah says, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. That Allah testifies that there is none worthy of worship except Him and the angels and the people of knowledge. So here Allah subhanahu wa ta'ala is testifying to la ilaha illallah and the angels and the scholars. And this is an indication of the great status of the people of knowledge to Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala also explains and clarifies that the more the one increases in knowledge, the more the person will gain knowledge about Allah. And the more the one learns about Allah, the more he will fear Allah and the more he will obey Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, he says, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. That verily those who truly fear Allah are the scholars. So Allah subhanahu wa ta'ala in the kitab and in the sunnah clarifies the importance and the virtues of the people of knowledge. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the sunnah clarifies the importance and the virtues of the people of knowledge, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained that whoever seeks knowledge, it is a means for great reward, and that this person will become close to Allah in the dunya and in the hereafter. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said in the hadith of Abi Darda, the Prophet said that whosoever traverses a path in seeking knowledge, then Allah will make the path to paradise easy for him. And the angels, they lower their wings for the student of knowledge out of pleasure of what they do. وَإِنَّ الْعَالِمْ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. And verily the scholars, everything in the heavens and the earth, make istighfar for him, even the whale in the ocean. وَإِنَّ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. And verily, the comparison of the scholar to the worshipper is like the comparison of the moon to the remaining of the stars. And verily, وَإِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءُ. And the scholars, they are the inheritors of the prophets and messengers. And the prophets and messengers, they did not leave any wealth or any dinar, nor did they leave any dirham, but rather what they left off was knowledge. So whosoever takes advantage and learns it has gained a great thing. So this hadith, brothers and sisters, clarifies the virtues of the scholars and their place and closeness to Allah. And from the fruits of the scholars is that they rectify the affairs of the people, guiding them to every good in the deen and in the dunya. And because of this, the whales and the ant in its hole and everything makes istighfar for the scholars and the people of knowledge. For this, brothers and sisters, this is due to their high status and their virtues with Allah, that they reach the level of being the inheritors of the prophets and the messengers. So how high of a status is this? And then the Sheikh continues and he says, so the people of knowledge, their place in the Kitab and the Sunnah are great. And since they have reached this high level and status, it is upon the Muslim and the true believer of the Sunnah who wants to seek nearness to Allah, he must respect the scholars and revere them and respect them without overpraising them nor undermining them. And they must give the rights to the scholars in respecting them and not being pleased when someone speaks ill of them or speaks down of them or undermines them. Rather, he defends the scholars. And when he speaks with the scholars, he speaks with them with etiquettes and manners. And when he meets them with good etiquettes and manners due to their status. And whoever doesn't respect the people of knowledge and the scholars and does not acknowledge their rights, then this is something that is madhmum and looked down upon in the Quran and in the Sunnah and in the Salaf. And this person who does not respect the scholars, then he is in war with Allah. Because Allah subhanahu wa ta'ala, he says that whosoever, na'am, because whoever opposes the scholars, then he has placed himself in war with Allah. As in the hadith of Qudsi, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. That whosoever goes against or opposes the wali, the one who is close to Allah, that Allah has waged war against them. And the scholars are those who are close and near to Allah. So not respecting them and not speaking ill of the scholars is a great trial and a great calamity. And the greatest sign of the people of innovation is their opposition to the sunnah and to the scholars. As Abu Hatim, he said, علامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر. That the greatest sign of the people of innovation is that they oppose the people of the sunnah and the scholars. And Ibn Mubarak, he said that whosoever speaks ill of the scholars, then he has lost his hereafter. And whosoever speaks ill of the leaders, then he has lost his dunya. So the one who opposes the scholars is in opposition in reality to the knowledge that they carry and to the religion. Na'am. As one of the Salaf, he said, when mentioning the virtues of the scholars, when the Zanadiqa, when they speak ill of the scholars, he said, they want to oppose our witnesses of the prophets and they want to oppose our religion. They are the Zanadiqa, meaning those who speak ill of the Sahaba and the scholars. And Imam Ahmed, he said in his opening, in the refutation against Az-Zanadiqa wal-Jahmiya, in his opening, he starts off with the beautiful starting, where he speaks about the virtues of the scholars and the people of knowledge. Where Imam Ahmed, he says, all praise is due to Allah, who in every age between the messengers raises a group from the people of knowledge, those who call the misguided ones to guidance. And they bear patiently the harm that they receive. These scholars give life by the book of Allah, the Most High. To those who have died, and by the light of Allah, they give sight to the blind. So how many who were killed by Iblis have they given life to? Meaning the scholars. And how many who were led astray have they guided? And how fine has been their effect upon the people? And how vile have the people been in opposition to them? It's these scholars who expel from the book of Allah, the tahrif and the ghalin, the distortions and those who go beyond the bounds, and the assertions of the mubtadi'een, and the ta'wil of the jahileen, those who uphold the banner of innovation. They let loose the rays of discord and trial, and they differ concerning the book of Allah. They oppose it, and they are in agreement in their departing from the book. And they speak about Allah concerning the book of Allah without knowledge. They discuss and debate using unclear and ambiguous speech. They deceive the ignorant people using that which is unclear and ambiguous to them, referring to the people of innovation. So we seek refuge with Allah, the Most High, from the fitna of the misguided. The Sheikh continues and he says, this is a beautiful introduction by Imam Ahmed, clarifying the virtues of the scholars, and that they are the greatest means of guiding the people to the truth, and the greatest means of refuting the people of innovation. Hence the Salaf, they would say that the greatest trial that afflicts the Ummah is the death of the scholars. That if the scholar dies, then the ignorant become widespread and prevalent. And how many people do we see today in the TVs and in the phones that people who claim to have knowledge and they resemble the people of knowledge, but they are not from them. So be careful, brothers and sisters, from the people of innovation and temptation. Do not listen to them. Rather, listen to the major scholars who are known to be of the Sunnah and those who have correct methodology and have correct creed. And be careful from those who resemble the people of knowledge, but are not from the people of knowledge. The Sheikh continues. He said the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, where the Prophet said, "Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min sudur al-rijal," that Allah does not remove the knowledge from the people by removing the knowledge from the chest of the people. "Walaki yaqbidu al-ilm biqabd al-ulama," but rather Allah removes the knowledge of the people through the death of the scholars until there is no scholar left. وَاتَّخَذَ النَّاسَ رُؤُوسًا جُحَالًا, and the people will take ignorant people as leaders. فَسُئِلُوا, and they will be asked questions, and these ignorant people will give fatawa without any knowledge. So they are astray and they lead others astray with them. نعم. And then Ibn Mas'ud رضي الله عنه, he said, عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَن يُقْبَضُ وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ. Ibn Mas'ud, he said, it is upon you to take the knowledge and seek the knowledge before it is removed. And the removal of knowledge is through the death of the scholars. And when Zayd ibn Thabit, one of the companions and the scholars, died, Abdullah ibn Abbas, he said, مَنْ سَرَّهُ أَن يَنْظُرْ كَيْفَ ذَهَابُ الْعِلْمِ فَهَكَذَا ذَهَابُ. Abdullah ibn Abbas, he said, when Zayd ibn Thabit died, whoever wants to see how knowledge is removed, then this is how knowledge is removed. A, when Zayd ibn Thabit died. And Abdullah ibn Abbas, he said, قَالَ هَكَذَا ذَهَابُ الْعِلْمِ. He said, this is how knowledge is removed. لَقَدْ دُفِنَ الْيَوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ. Verily today we buried a lot of knowledge. This is from the death of Zayd ibn Thabit. So the death of the scholars is a great trial. And the death of the scholars, likewise, it could be a punishment for the ignorant, for not respecting the scholars and not following them and not learning from them and following their guidance. Sufyan ibn Uyina rahmatullah alayhi, he said, وَأَيُّ عُقُوبَةٍ أَشَدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْجَهْلِ أَن يُذْهَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ. Sufyan ibn Uyina, he said, and what punishment is more severe for the people of ignorant than the death of the scholars? That this is a form of punishment. The Sheikh then continues. And the verse where Allah subhanahu wa ta'ala, he says, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا, where Allah subhanahu wa ta'ala, he says, do they not see how we reduce the earth from its borders? Abdullah ibn Abbas and other than him from the scholars of tafsir, he said that the earth's reduction here is in reference to the death of the scholars. Because no doubt their death is a great trial and a deficiency for the people on the earth. Likewise, and it's a means of the removal of good on the earth. So the person of sunnah should strive in respecting and following the people of knowledge and mentioning them in good and returning back to them to their affairs, especially in times of fitna. and in the places of catastrophe. Because verily, safeness in all forms is by following the people of knowledge and abstaining from the people of innovation. Because of this, the greatest means of the innovators in misguiding the people is by dividing them from the scholars. Is dividing the ummah and the youth from the scholars by speaking ill of the scholars and the people of knowledge. And they say phrases such as, the scholars are the slaves of the kings. And they say things like, the scholars don't understand the reality. And they say things such as, they accuse the scholars of lies and they portray the scholars in a bad way. Or they undermine the knowledge of the scholars and they tell you to return back to them, to their affairs. So they divide. So if they divided from the scholars, then we say, who do they return back to for their affairs? Who do they seek fatawa from? And how are they safe from the fitna? So these misguided, so they misguide the ummah by going against the leaders or going against or calling them to bid'ah and temptations. Na'am, the Sheikh continues and he says, no doubt that returning to the scholars is the greatest means of success, especially in our times where the fitna is prevalent and widespread. And the doubtful matters have been prevalent, especially through the social media and the phones and the televisions today. So the Muslim must return back to the people of knowledge and listen to their lectures, read their books, and return back to them, and do not just listen to anyone, or do not just read any book. Rather, return back to the scholars and the people of knowledge, because safety in every way is by following the people of knowledge and following them in accordance to the Quran and the Sunnah. The Sheikh then ends by saying, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to preserve our living scholars and to have mercy on the scholars who have died. And may He keep us firm on Tawheed and upon the Sunnah until we die. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.